الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسرني ويشرفني يا صاحب السمو الملكي رئيس المجمع وحضرات الأعضاء أن أتحدث عليكم في اختصار عن بلدي الهند التي ليس لها حق علي فحسب، بل لها حق على المسلمين جميعا. وتعلمون والدارسون للتاريخ الإسلامي أن الهند قد أصبح مركزا إسلاميا ثقافيا رئيسيا بعد غارة المغول التتار، لأنه كان هو البلد الوحيد الذي كان معقل المسلمين، وكانت هنالك دولة قوية كانت تستطيع أن تضارع المغول الوحوش بنفس القوة وبنفس الدم وبنفس السلالة وبنفس الأساليب الحربية. فاستطاعت الهند أن تبحر وأن ترجع ترد هذه الهجمات الوحشية على أعقابها. وقد كانت فريسة هذه الهجمات 9 مرات في حكم على الدين الخلجي، ولكنه بفضل الله تعالى بما قدر الله للاحتفاظ بالتراث الإسلامي الذي كان هدفا ومظنة للنهب وللتلف في عواصم الإسلام الكبرى الرئيسية بما فيها بغداد عاصمة الإسلام والمسلمين. فتوجهت قوافل المسلمين وفيها خيرة العناصر الطيبة والسلالات العريقة في الدين وفي العلم وفي الزكاة وفي الإنتاج. فأصبحت الهند هي معقل، ليس معقل المسلمين فقط جسديا وماديا، بل معقل الثقافة الإسلامية معنويا. وظلت قرونا عديدة، بل ظلت تقريبا 8 قرون هي مدرسة خاصة مستقلة لها شخصيتها، لا شخصية الإسلامية ولا شخصيتها المستوجة المكونة من عدة عوامل، من عدة عناصر ثقافية وعقلية وحضارية. فكان بذلك كانت الهند لها دورها الخاص، لها دورها الخاص، دورها القيادي، ليس في الاحتفاظ بالتراث الإسلامي، بل في توسيع التراث الإسلامي وفي تزويد الفكر الإسلامي وفي تنوير الفكر الإسلامي وفي توسيع آفاق الفكر الإسلامي وفي الابتكار الإسلامي. وتعلمون جميعا وأنتم مطلعون على تاريخ الثقافة الإسلامية في العالم أجمع أنه قد أظل العالم الإسلامي بعد القرن 8 أظلت صحابة من انحطاط عقلي، من انحطاط علمي أو ركود عقلي. فكان ينبغ هنالك نوابغ في مختلف أرجاء العالم الإسلامي على فترات كانت قد تقصر وكانت قد تطول. فبذلك استطاعت الهند أن ألا تحتفظ بالتراث الإسلامي الذي كان قد حمله هؤلاء رواد العلم والوارثون للثقافة الإسلامية، بل استطاعت أن تضيف إلى هذه الثروة. وبذلك تكونت في الهند مدرسة علمية فقهية عقلية حضارية ثقافية لها كما قلت شخصيتها الخاصة. وتكونت هنالك مكتبات من أغنى مكتبات العالم في العالم الإسلامي. وهنالك مكتبة، على سبيل المثال، مكتبة بانكيبور بطنة التي أنشأها القاضي خدابخش خان، وهي من أغنى المكتبات أعتقد بعد المكتبة الظاهرية في دمشق وبعد بعض المكتبات في إسطنبول. هي من أغنى المكتبات، من أغنى مكتبات العالم في مخطوطات المؤلفين بأقلامهم، وفيها بعض النوادر لا توجد في مكتبة أخرى. وتليها في الأهمية مكتبة رامبور الأميرية، وتليها المكتبة العاصفية في حيدرآباد، والمكتبة السعيدية في حيدرآباد، ومكتبة الجامعة الإسلامية في أليغر، جامعة أليغر الإسلامية. ومن أغنى الأقسام الموضع فيها مكتبة السري الفاضل الأمير خليل الرحمن خان الشيرواني. هذا على سبيل المثال. ويدل على ذلك الدليل على ذلك كتاب الثقافة الإسلامية في الهند لوالدي رحمه الله العلامة سيد عبد الحي الحسني. هذا الكتاب يدل على ما كان للهند من دور فعال، من دور إيجابي، ومن دور رائع، من دور قيادي ابتكاري في توسيع الثقافة الإسلامية. فالكتاب إنما نسج على منوال كتاب كشف الظنون للجلبي وكتاب فهرس بن النديم، ولكنه كتاب قد تناول جوانب لم يتناولها المؤلفون القدامى على ما كان لهم من فضل وعلى ما كانت لهم من مكانة علمية. فهو قد استعرض مناهج الدرس، المناهج الدراسية في الهند بعد دخول الإسلام في الهند، بعد الفتح الإسلامي، ما هي المناهج التي كانت تسود على الهند، وما هي التطورات التي كانت تدخل عليها، وما هي العوامل التي كانت تدفع إليها، العوامل السياسية والعوامل العملية الواقعية. هو استعرض من هذا الدرس، مناهج الدرس، استعراضا دقيقا شاملا. ثم إنه يذكر كل علم يدخل في الهند، فيذكر تعريف هذا العلم، ثم من كان له الفضل في إنشائه وفي ابتكاره، ثم كيف دخل هذا العلم في الهند، ثم ما كان للمسلمين لعلماء المسلمين من زيادات وإضافات إلى هذا العلم، ما أصلوا عليه من التحسين، وما تمتاز به الهند من أصالة أو من ابتكار أو من زيادة في هذا الفن. ثم يستعرض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع من القرن الخامس أو من القرن الثاني والثالث الهجري بعد دخول الإسلام في الهند إلى وفاته، إلى يوم وفاته، استعراضا دقيقا شاملا أمينا. فأصبح بذلك هذا الكتاب دليلا، والفضل يجب علي أن أعترف للمجمع العلمي في دمشق سابقا ومجمع اللغة العربية حاليا في دمشق ما كان له من فضل في نشر هذا الكتاب للمرة الأولى وإبرازه للعالم العربي. ثم أشكر الدكتور حسني صبح، وأرجو أنه يكون مشرفا لهذا الملتقى، أنه كان له فضل في إعادة طبع هذا الكتاب بعدما كان الراغبون في معرفة الهند ومعرفة مال الهند من فضل في توسيع الثقافة الإسلامية، لأنه كان المرجع الوحيد الذي يعتمد عليه فيما مهم معرفته عن حسنات المسلمين في الهند وما أخفهم الله وما أكرمهم الله به من سمو همة ونصح للأمة ومن تفنن في الفضائل ومن احتفاظ بالشخصية الإسلامية طيلت هذه القرون، رغم القوى الطاقات القاصرة القاهرة التي تستطيع أن تحلل تثيب العنصر الإسلامي. وأذكر لكم وأحمد الله على ذلك، ولا أعتبره شرفا لي ولا لأمتي أن الهند تاريخ الهند يعترف، وقادة الفكر في الهند يعترفون أن العنصر الإسلامي هو العنصر الوحيد الذي دخل في الهند وبقي محتفظا بشخصيته بخصائصه بتشخصه حين كانت العناصر القديمة والجديدة كلها انصهرت في بوتقة الثقافة الهندية والحضارة الهندية. العنصر الوحيد الذي استطاع طول هاتيلة هذه القرون التي تبلغ إلى مدة ألف سنة، استطاع هذا العنصر أن يبقى محتفظا بشخصيته الإسلامية، محتفظا بقانون الأحوال الشخصية، محتفظا بحضارته، محتفظا بثقافته، محتفظا بحبه للغة العربية واعتنائه بها وعقوفه عليها دراسة ومعارفة وتأليفا وتصنيفا وكتابة وشعرا وأدبا. هذا ما يعترف به المنصفون من المؤرخين في الهند. واستطاع العنصر بمناسبة لطيفة بوجودي في هذا البلد العزيز العربي، استطاع المسلمون ذلك إنما قدروا عليه لعوامل نفسية. أولها الإيمان العميق بخلود الرسالة الإسلامية وبالتالي
الامتنان لله تبارك وتعالى على هذه النعمة الجسيمة، لأنهم دائما كانوا يعترفون بذلك وكانوا يعودونه أكبر نعمة من الله، أن الإسلام قد نقلهم من الوثنية إلى التوحيد، ونقلهم من الحيوانية إلى الإنسانية، ونقلهم من الجور إلى عدل الإسلام. ثم الشيء الثاني هو تصلبهم وقوتهم بالحب للرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتمسك بالتعلق تعلق القلوب بمركز الإسلام الطبيعي الحقيقي. والجزيرة العربية كما أوصى بذلك قادة الفكر في الهند وفي مقدمتهم وفي تريعتهم حكيم الإسلام الشيخ ولي الله الدهلوي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي من بجاية القرن الثاني عشر، قال: يا أبنائي يا مسلم الهند، لا تنسوا أنكم غرباء في هذه البلاد، وأن مركزكم الروحي في الجزيرة العربية، فسعادتكم منوطة بأن تظلوا محتفظين بالحب لهذا المركز ومتمسكين باللغة العربية صرفا ونحوا وقواعد وأدبا وشعرا وتاريخا. الشيء الثالث هو أن بقاهم في الهند في خدم الحضارات والثقافات والقوميات أثار فيهم روح المقاومة، إنهم عرفوا أنهم لا يمكنهم أن يعيشوا في هذه البلاد حتى كبشر شرفاء إلا إذا احتفظوا بالدين، وإلا إذا كانوا مرابطين، كما أوصى بذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فاتح مصر، وقال: لا تنسوا أنكم في رباط ندائي. هذه الكلمة الخالدة المجلجلة المدوية الحكيمة العميقة التي لا يقولها إلا رجل قد أكرمه الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وشرح صدره للحكمة الواقعية العملية. قال لأهل مصر، قال للمسلمين في مصر، وهو يعرف أن مصر قد فتح الإسلام واستظل خاضعة للإسلام، ولكنه قال: يا إخواني لا تنسوا أنكم في رباط دائم. فالمسلمون في الهند دائما كانوا ينظرون إلى أنفسهم كمرابطين الصغر، هذا أثار فيهم روح المقاومة وروح الاعتزاز. هذه العوامل الرئيسية التي ساعدت المسلمين على البقاء على شخصيتهم الإسلامية. وهنالك أعمال أخرى قد أشرت بها ونوهت في رسالتي في مقالي المتواضع الذي قدمته لرئيس المجمع التاريخ الحضاري والعلمي الإسلامي للهند، وعمل مجمعي يقوم به فرد واحد. وأضيف إلى ذلك كتاب والدنا نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوادر في 8 أجزاء كبار، تحتوي على 4500 من تراجم لعلام الهند من القرن الإسلامي الأول إلى وفاة المؤلف، بصرف النظر عن الولايات والأقاليم وكذلك المذاهب الفقهية وكذلك الاتجاهات والأذواق، وتاريخ لا يوجد له نظير، ومعذرتي لا مؤاخذة، لا يوجد مثل هذا التاريخ الشامل الحاوي على القرون وعلى الطبقات، على طبقات العلماء وعلى طبقات النبغاء، لا يوجد له نظير في بلد دخله الإسلام، لا أسس من ذلك بلدا واحدا، لا معذرتي لا إخواني، لا أفغانستان ولا إيران ولا تركيا ولا إندونيسيا ولا بخارى وسمرقند. الهند هي البلد الوحيد الذي يعتز ويفتخر بأن له تاريخا لعلماء الهند ولشخصيات الهند المرموقة ولمن يحتاج إلى الإشادة بذكره على مدى القرون، على مدى القرون والأجيال من القرن الإسلامي الأول إلى القرن الأخير، القرن 14 الهجري، لأن المؤلف قد توفي في سنة 41 300,000. ومعذرتي إليكم لأن هذه كلمة مرتجلة، إنما قدمتها نزولا عند رغبة السيد الرئيس والأمير المحبب، فإذا كان في شيء من الارتجالية فأرجو المسامحة والعفو، والسلام عليكم ورحمة الله.